الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال علامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في ذكره في كتاب البيوع في ذكر شروط البيع، أن من شروط البيع ألا يقع العقد على محرم شرعا، فذكر ما حرم يعني من محرم شرعا ما حرم لعينه، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، أو ما يترتب لقطيعة المسلم لأخيه، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شرائه والنجش، وهكذا أيضا نهي عليه الصلاة والسلام عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. وعلمنا أن المحرم من ذلك بالنسبة لذي الرحم التفريق بين الوالدة وولدها قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فيجوز، وأما بقية الأرحام فيجوز التفريق بينهم. ثم قال رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشترى، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. يعني لا يجوز أن تبيع شيئا لمن يستعمله في أمر محرم إذا علمت ذلك وأيقنت، أنت توقن وتعلم أنه سيأخذ منك هذا البيض ويذهب يقامر به ويلعب به الميسر، فلا يجوز لك أن تبيع لها. لماذا؟ لأنك ستكون معينا له على الإثم والعدوان، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك أيضا بيع السلاح في الفتنة، إذا وقعت قتال بين قبيلتين أو طائفتين فلا يجوز لك أن تأتي بالسلاح وتبيعه في وقت الفتنة، لأنك بهذا تعين على الشر وتعين على سفك الدماء، نعم، وتعين على الإثم والعدوان. وهكذا بيع السلاح على قطاع الطرق، تعرف أن فلان هذا قاطع طريق يتقطع الناس ويأخذ أموالهم وربما يقتل الناس إلى آخر ذلك، ثم تبيع له السلاح، أنت بهذا تعينه على الإثم والعدوان، فلا يجوز لك أن تبيع له السلاح. طيب، وقس على ذلك ما كان مثل ذلك، يعني تبيع سلعة أنت تعلم أن هذا المشتري سيستعملها في الحرام، كمن جاء يشتري موسى وأنت تعرف أنه سيحلق لحيته، ما يجوز أن تبيعه له، لأنك بهذا تعينه على الإثم والعدوان. طيب، أو كذلك إذا غلب على ظنك، أنت ما عندك يقين لكن عندك غلب الظن، عندك غلب الظن أنه سيستعمل هذا الشيء في الحرام، هل كذلك تمتنع من البيع له؟ الجواب نعم، الصحيح أنه لا يجوز لك أن تبيع له إذا غلب على ظنك أنه سيستعمله في المحرم. مثلا مسجلة، أنت تبيع مسجلات تعرف أن هذا المشتري سيستعملها في الحرام إذا علم ذلك أو غلب على ظنك، فما يجوز لك أن تبيع لها حتى تعينه على إثم العدوان. طيب، لكن إذا لم تعلم ولا عندك غلب الظن فهنا يجوز أن تبيع له، والأصل حمل الناس على السلامة. واضح؟ جاء إنسان يشتري منك بيض، ما تقول ها اشتريت بالبيض تأكله ولا تلعب قمار، لا، أنت تبيع له، الأصل أنه يشتريه لأكل لأجل الأكل، ما تفتش عن يعني أمور الناس وماذا يريد بشراء هذه السلعة، ما أمرنا بذلك، نهينا عن تجسس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن الذي علمت منه أو غلب على ظنك ذلك بقرائن ونحو ذلك فنعم، أما إذا لم تعلم شيء من ذلك وليس عندك غلب الظن فإنك على الأصل تحمل الناس على السلامة ويجوز لك أن تبيع له هذه السلعة. قال: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. نعم، هذا أيضا من أنواع البيوع المحرمة، النهي عن تلقي الجلب، وفي بعض الروايات تلقي الركبان. المراد بالجلب ما يجلب إلى السوق من خارج البلد، ما يجلب إلى السوق من خارج البلد، الذين يجلبون البضائع من خارج البلد في الغالب أنهم إذا أتوا إلى البلد الأخرى أنهم يبيعون هذه السلع التي معهم يعني بثمن أو بسعر أقل من سعر البلد، وكذلك يقنعون بالربح اليسير، فتركهم يعني حتى يدخلوا البلد ويبيعوا سلعهم بالسعر الذي يريدون هذا فيه توسع على الناس، فيجد الإنسان السلعة التي يريد بثمن أقل بثمن أقل. لكن إذا تلقوا إذا تلقوهم التجار قبل دخولهم إلى السوق، فهنا سيشتري التاجر هذه السلعة ويتحكم فيها ويبيعها على الناس بسعر مرتفع فيضيق عليهم. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، يعني أن تلقي من يجلب السلع قبل أن يردوا إلى السوق، قال لا تلقوا الجلب. هذا النهي في قول جمهور أهل العلم قبل وروده السوق، أما إذا ورد السوق إذا جاء إلى السوق ولو في أعالي السوق جاز أن يشترى منه جاز أن يشترى منه. قال فمن تلقى فاشترى منه، يعني تلقاه قبل أن يدخل إلى السوق فاشترى منه. قال فإذا أتى سيده السوق يعني الباع فهو بالخيار، يعني الباع له الخيار في إمضاء البيع وله الخيار في فسخ البيع. طيب هل هذا الخيار إذا غبن فقط أو له الخيار مطلقا سواء غبن أو لم يغبن؟ يعني مثلا باع السلع التي معه فلما جاء إلى السوق وجد أنه باع بثمن دون سعر السوق بكثير فيقول أنا قد غبنت، فيكون له الخيار، يقول يطالب الذي اشترى منه إما بزيادة الثمن أو رد هذه السلع وأخذ ماله، هذا واضح أنه له الخيار في ذلك. لكن إذا لم يغبن إذا لم يغبن وجد أنه باع بنفس سعر السوق أو ما يقارب سعر السوق فهل يكون له الخيار؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه له الخيار. لماذا؟ لعموم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار مطلقا فقال فهو بالخيار، ما قال فهو بالخيار إذا غبن، وإنما أطلق أن له الخيار، فيحمل هذا على حال الغبن وكذلك أيضا إذا لم يغبن فيكون له كذلك الخيار، هذا هو الصحيح. قال وقال من غشنا فليس منا، رواه مسلم. نعم، حيث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى رجل يبيع صبرة من طعام فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فأصاب يده في أسفل الصبرة بلل، يعني هذا الطعام أصابه ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء يعني مطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فهذا الحديث يدل على حرمة الغش في البيع والشراء، حرمة الغش في البيع والشراء، وأن الواجب على البائع أن يبين ما في السلعة من عيب وأن يظهره للمشتري حتى يكون على بينة، يعني يشتري السلعة إذا أعجبته مع وجود هذا العيب فيشتريها وهو راض بذلك، وربما أيضا يشتريها بثمن أقل من قيمتها لأن العيب قد ينقص من قيمة السلعة، وإذا فعل ذلك يعني كانت له البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالصدق في البيع والشراء وإظهار العيب وعدم كتمه سبب لحصول الخير والبركة. إذا الواجب أن يبين ما في السلعة من عيب، نعم يقول هذه السلعة فيها كذا وكذا من العيوب، إذا كان لا يعلم هو معذور، إذا ما يعلم أن هذه السلعة فيها عيب يعني خفي هو لا يعلمه يقول للمشتري هذه السلعة قلبها افحصها، هو لا يعلم أن فيها عيب ما عليه شيء، لكن لو كان يعلم أن فيها عيبا هذا العيب قد لا يظهر في الفحص السريع الذي يعني يفعله المشتري عند شراء مثلا سيارة يذهب بها عند مهندس يقلبها وينظر فيها فيقول ما شاء الله جيدة لكن فيها عيب يعني خفي، الواجب أن يبينه ما دام أنه يعلم بهذا العيب. فإذا لم يبينه يكون غاشا، يكون غاشا، من غشنا فليس منا. هكذا أيضا يدخل في بيع التدليس، أن يدلس السلعة يظهر على غير حقيقتها فيغتر المشتري، هذا من الغش، هذا أيضا من الغش. فالمقصود أن الغش محرم، لا يجوز للإنسان أن يغش في بيعه وشرائه. قال رحمه الله: مثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيعه سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. نعم، بيع العينة أيضا من البيوع المحرمة وهي من التحايل على الربا، في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بيع العينة كما ذكر أن تبيع السلعة بمئة إلى أجل، تبيعها إلى أجل يعني إلى وقت وزمن آخر، مثلا تقول أبيع لك هذه المسجلة بمئة إلى مدة شهر أو شهرين، طيب ثم يشتريها بأقل، ثم يقول تبيعها لي بثمانين نقدا، أعطيك ثمانين نقدا وترجع لي المسجلة، هذا بيع العينة. هو في الحقيقة بيع العينة هو أن الإنسان يكون محتاج إلى مال، يريد مال، يريد دين، ما يجد من يدينه ومن يعطيه، فيأتي إلى صاحب السلعة يقول أشتري منك هذه السلعة إلى أجل يسجل، هذه السلعة مسجلة مثلا إلى بعد ثلاثة أشهر سيسلم المبلغ، ثم يقول تشتريها مني بثمانين نقدا، يقول طيب هات، يأخذها ويعطيه ثمانين نقدا، كم يبقى مسجل؟ مسجل عليه مئة، وأعطاه كم؟ ثمانين، أصبح صورته إيش؟ صورة قرض، كأنه أعطاه ثمانين ويرد له مئة، ودخلت السلعة هذه من باب التحايل، هذه صورة العينة، فهي تعد من الحيلة على الربا، من الحيلة على الربا، واضح؟ يقول بكم هذه القصعة اللبن؟ يقول بعشرة آلاف. طيب سجل، سجلها، ثم إما في الحال أو فيما بعد يأتي بعد شهر، هي دين مدة ستة أشهر مثلا، يأتي بعد شهر يقول تشتريها مني بثمانية آلاف، يقول هات، يشتريها بثمانية آلاف نقدا، يعطيه ثمانية آلاف، كم مسجل عليه؟ عشرة، وهو أعطاه كم؟ ثمانية آلاف، والقصعة أين هي؟ رجعت للبائع، هي موجودة في محلها. إذا ما الذي حصل؟ تبادل المال، أعطاه ثمانين على أن يرد له مئة، لكن غير أن يصرح بذلك، هذا هو بيع العينة، هو تحايل على الربا، تحايل على الربا فلا يجوز. نعم، أو بالعكس، ما الله أعلم مراده بالعكس، بعضهم يعني قال المراد بالعكس أن يبيع يعني بيعتين في بيعة، أن يبيع بيعتين في بيعة، و يعني البيعتين في بيعة من غير تحديد إحدى البيعتين، هذا محرم لا يجوز. يعني مثلا يقول أبيع لك هذه السلعة بالآجل بألف ونقدا بثمانمائة، ثم يقول اشتريت ولا يبين اشترى بماذا، هل اشترى نقدا أو اشترى بالآجل، هذا من يعني بيع بيعتين في بيعة وهو لا يجوز. أما إذا اشترى بإحدى البيعتين فهذا جائز، هو بيع التقسيط، والله أعلم. قال: أو التحيل على قلب الدين، أيضا من الربا الصريح التحيل على قلب الدين. جاء عندك إنسان وقال أريد منك دينا، قلت تفضل هذه 1000 لمدة 6 أشهر. طيب مضت الـ6 أشهر قلت يا فلان أين الدين؟ أين 1000؟ والله ما عندي. يقول كيف الحل؟ خلاص ما سأمد لك فترة، أعطيك 6 أشهر أخرى، نحن إن شاء الله نتعاون معك، أنت ظروفك صعبة تحتاج إلى مساعدة، نجعلها نمد الفترة إلى 6 أشهر أخرى ونجعل الدين 2000، ها بدل 1000 نجعلها 2000، ها هذا ربا، هذا ربا، ربا القرض، هذا تحايل على الربا، يعني يقول نحن نساعدك ونمد فترة الدين في المقابل يزيد في ثمن الدين، يزيد في ثمن الدين، هذا لا يجوز. وهذا هو ربا الجاهلية الذي قال الله عز وجل فيه أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هكذا كان يفعل أهل الجاهلية، إذا جاء وقت السداد يقول إما أن توفي وإما أن تربي، إما أن توفي الدين الذي عليك وإما أن تربي، ربا زيادة، تدفع زيادة، تزيد في ثمن الدين ونزيد لك في وقت السداد. أيضا من قلب الدين أن يأتي مثلا إذا جاء وقت السداد يقول أين 1000؟ يقول والله ما في. يقول طيب هذه 1000 الذي معك قال تسلفني فيه، يعني مثلا 200 كيلو من البر، أسلفني به 200 كيلو من البر. يقول طيب لمدة مثلا 6 أشهر، فيقلب الدين من 1000 إلى 200 كيلو من البر، وتكون 200 كيلو هذه أكثر من 1000، تكون أكثر من 1000، فالآن قلب الدين من المال إلى الطعام، قلبه من المال إلى أن يكون طعاما، هذا تحايل، هذا تحايل على قلب الدين أيضا لا يجوز، واضح؟ قال أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، أيضا التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء، يقول يا فلان أريد دين أنا محتاج، يقول أبشر كم تريد؟ والله أريد يعني 100,000، يقول إن شاء الله نعطيك ما عليك، لكن أعطيك 100,000 وأريد أن تعطيني سيارتك أستعملها، ها هذا قرض جر نفع فهو ربا لا يجوز. أو يقول أعطيك 100,000 لكن أريد دراجتك، عندي بعض المشاوير أريد أن أقضيها بها، هذا لا يجوز، لأنك ستعطيه القرض مقابل إيش؟ مقابل الانتفاع بشيء، فيكون هذا قرض جر نفع. أو يقول نعم أعطيك 100,000 لكن تعطيني كل شهر 1,000 ريال حتى تسدد لي الدين، تعطيني 1,000 مقابل الدين، ثم 100,000 ترجعها كاملة، أنا أعطيك 100,000 الآن مثلا مدة سنة، أنت كل شهر تعطيني 1,000 وبعد سنة تعطيني 100,000، ها هذا أيضا لا يجوز، هذا كله من الربا. قال ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو يقول أعطني أعطيك 100,000 لكن أعطيني مزرعتك أنتفع بها خلال فترة الدين، أو إعطاءه عن ذلك عوضا، كما قلنا يعطيه كل شهر يعني 1,000 ريال أو شيء من المال، أو يقول أعطيك 100,000 لكن أعطيني كل شهر من ثمرة مزرعتك من النخل أو التمر أو العنب إلى آخر ذلك. قال فكل قرض جر نفعا فهو ربا. قال ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم. نعم هذا أيضا من التحايل على الربا, بيع حلي فضة معه غيره بفضة, يعني بيع الجنس الربوي بمثله ومعه شيء آخر, أن يبيع الجنس الربوي بمثله ومعه شيء آخر, فيبيع حلي فضة معه فضة معه غيره بفضة. مثلا يبيع 10 كيلو من الفضة ومعه شيء من ماذا, من الفصوص أو شيء من الأشياء الزينة الحلي التي تستعمل, 10 كيلو من الفضة. الآن 10 كيلو 10 كيلو, لكن في أحدهما معه زيادة من غير جنس الفضة, هذا لا يجوز, هذا لا يجوز, هذا يسمى بيع مد عجوة, بيع مد عجوة. كذلك أيضا مثلا لو باع نصف صاع من التمر الرديء مع نصف صاع بر بصاع من التمر الجيد, هذا لا يجوز. لماذا؟ لعدم حصول التساوي والتماثل. طيب فباع الآن الصنف الربوي بجنسه ومع أحدهما شيء آخر وهو البر, هذا لا يجوز. طيب أو يبيع الذهب بذهب وما أحدهما شيء من الفضة, مثلا يبيع 10 كيلو من الذهب وهو ذهب رديء أو قديم ومعه 5 كيلو من الفضة ب10 كيلو من الذهب الجيد, هذا لا يجوز. واضح؟ هذه صورة المسألة, هذا وهي بيع الذي يسمى بمد عجوة. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسألة نسينا أن نذكرها في مسألة العينة, نحن ذكرنا أنه يبيع السلعة بأقل نقدا للباع. طيب اشترى السلعة ب1000 ويبيعها ب800 نقدا للباع, هذه ربا. طيب إذا باعها لغير البائع الأول, الآن اشتريت مسجلة مثلا ب10,000, خرجت من المحل اشتريتها دينا وخرجت من المحل وذهبت إلى شخص آخر وقلت يا فلان تشتري مني هذه المسجلة ب8,000, المسجلة جديدة تشتريها ب8,000, هل يجوز هذا أبيعها لشخص آخر؟ ها يجوز, نعم, هذا يسمى بيع التورق, يسمى بيع التورق, وجمهور أهل العلم على أنه يجوز للحاجة, إذا كان هناك حاجة كان يكون محتاج للمال ولا يجد من يقرضه, فهنا يضطر إلى أن يشتري سلعة ثم يبيعها لآخر حتى يحصل على المال الذي ينتفع به, فهذا جائز للحاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى ترك ذلك وعدم التبايع بمثل هذا البيع.
لماذا؟
ها؟
لماذا لا يجوز إلا غير الحاجة؟
ها؟
لماذا لا يجوز إلا غير الحاجة؟
يعني سد للذريعة, قد يحصل فيها شيء من يعني التلاعب, أو قد يودي به ذلك الوقوع في بيع العينة. إذا كان ما عنده حاجة لماذا يفعل هذا؟ هذا قد يؤدي به إلى يعني أن يقع في السفة, كون يشتري بسلعة بثمن مرتفع ثم يبيعها بثمن أقل, هذا من يعني سوء التصرف في البيع والشراء. صح ولا؟ الإنسان لما يشتري سلعة يريد يبيع يربح فيها, يبيعها بثمن أكثر, كيف يبيعها بثمن أقل وليس له حاجة في ذلك, بخلاف محتاج يريد مال فهو يضطر أن يبيعها بثمن أقل حتى يتحصل على المال. لكن الإنسان ما عنده حاجة, المال معه موجود, إيش الداعي إلى هذا؟ إلا سيكون سفيها, أن يكون سفيا يتلاعب بالمال لا يحسن تصرف البيع والشراء. والله أعلم. طيب ما تبقى إن شاء الله نجعله في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.